أما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التغابن وهي السورة 64 وهي مبنية على ما يظهر من أمثالها لمن يتغابن قتيلة مدنية ورأيها 18 فقول التسليم رحمه الله تعالى نسية على ما يظهر من أمثالها لمن سبق يعني من تأمل موضوع هذه السورة وسياقها فاستأنف أنها سورة النسية فإنها تجزئ غيرها من السورة النسية قتيلة مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك أي له ملك السماوات والأرض ونفوذ الأمر فيهما وله الحمد أي له الثناء الجميل لأنه مولي النعم وميلها وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أي هو الذي انفرد بإيجادكم في أحسن تقويم قابل من كمالات العلمية والعملية ومع ذلك فمنكم مختار للكفر جاحد للحق كاسب له على خلاف ما تتبعيه خلقته ومنكم مختار للإيمان كاسب له حسب ما تقتضيه خلقته. وكان الواجب عليكم جميعا أن تكونوا مختارين للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع عليها من سائر النعم فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه فالله تعالى يخلقكم على الفطرة التوية فطرة التوحيد ومع ذلك منكم كافر ومنكم مؤمن فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه بل تتعبتم شعبا وتفرقتم فرقا. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن قدر الكافر اولا وتقديم الكفر لانه الاغلبون فيما بينهم وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فانتظر اكثر من في الارض من الموت عن سبيل الله فتقديم الكفر فترى ان اغلب الناس على هذا الكفر وايضا تقديم الكفر والانسب بمقام التوبيخ. والله بما تعملون بصير أي سيجازيكم به فآكروا ما يجديكم يعني ينفعكم وجانبوا ما يرجيكم يعني يهلككم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن قال إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنا وكافرا. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. خرجه البخاري والترمذي وليس فيه ذكر الباع. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. قال علماؤنا والمعنى تعلق العلم الازلي بكل معلوم فيجري ما علم وأراد وحكم يعني أنه لا يقع في هذا المريض إلا ما سبق به علم الله عز وجل وقضاؤه وقدره فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال يعني إلى الناس من يريد الله سبحانه وتعالى له الإيمان على عموم الأحوال من وقت أن يكلف إلى أيامه فيثبتهم على الإيمان. ومنهم من يريد إيمانه إلى وقت معلوم ثم والعياذ بالله بعد ذلك ينتكسوا عن ذلك. كذلك الكفر منهم من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقه كافرا على عمر العموم حتى إنه يقضي عمره كما هو الكفر. ومنهم من يريده كافرا إلى وقت قد قضاه الله سبحانه وتعالى. فقول الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن مثل قوله تعالى وهديناهم النجدين وقوله الذي قدر فهدى. أيضا وقيل في الكلام محذوف فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق فحذف لما في كلام من الدلالة عليه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني يفهم من السياق أيضا أن من الناس أيضا من يكون فاسقا يعني مؤمنا مرتكبا بالكبائر أو المعاصي. وهذا القول قاله الحسن وقال غيره لا حذف فيه لأن المقصود ذكر الطرفين أطراف الكافر والمؤمن أما ما بينهما كما كتب الإصابة في هذه الآية الكريمة. يعني وقال جماعة من أهل العلم إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا قالوا وتمام الكلام هو الذي خلقكم يعني كأنه يتفق هنا هو الذي خلقكم ثم تبدأ تقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهذا قول الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه قالوا الله خلقهم والمشي فعلهم واضح التفسير أيضا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كله كلام في فعل الله فقط في فعل الله الإشارة إلى فعل الله أنه الذي خلقكم وجعل منكم كافرا وجعل منكم مؤمنا الكلام على أساس الوصف أن الإنسان هو فعل الله سبحانه وتعالى الذي شاء ذلك شاء الكفر والإيمان كما أنه الذي خلق. أما على القول الآخر هو الذي خلقكم هذه الإثبات الحقيقية ثم قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمنكم من يكفر ومنكم من يؤمن فالكلام هنا على فعل المخلوقين كقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء وانتهى الكلام ثم قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه فعاد الكلام الى الكلام على فعل هذا المخلوق فنفس الشيء على هذا القول فالله خلقهم والمشي فعلهم. واختاره الحسين بن الفضل وقال لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وفقهم بفعلهم في قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني الحسين بن الفضل يقول لو خلقهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لما خلقه المقصود خلقكم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم لأن الخلق منكم كافر ومنكم مؤمن. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. طبعا هذا الكلام بين التعارض حتى بين التفسير الأول وبين هذا الحديث يعني أنه هو يولد على الفطرة لكن من الناس من يشاء الله سبحانه وتعالى أنه بعد التكليف سوف يكون كافر ومنهم من يشاء الله أن يكون مؤمنا وهذا لا يعني لا يتعارض مع أن كل مولود يولد على الفطرة من مقصود الفطرة بالفطرة التوحيد والإسلام كل مولود يولد على الفطرة هو طبعا هل يولد على الفطرة يعني على الإسلام يعني يولد فقيها وعارفا محضرا للقرآن وفقيها وكذا وكذا لا ومصليا وصائما لا طبعا لكن نقول ايه استعداد عند الاستعداد لتقبل الحق واضح بدليل قوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا فالمقصود هنا الاستعداد لدين الحق فالاصل هو التوحيد ثم ياتي السبب ويقرا عليه بعد ذلك لسبب من الاسباب اثار النبي صلى الله عليه وسلم لاخطر هذه الاسباب وهو تاثير ايه البيئه واخذت بيئه تؤثر في الاولاد او في ذريهم الوالدان فقال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهيئانه او ينصرانه او ينجسانه تقليلا للأداء، وهذا أخطر أسباب في الشراء عن هذا التوحيد والأصل والسلك والذي قرأ عليه. وقال الضحاك: فمنكم كافر في السلك مؤمن في العلانية كالمنافق، ومنكم مؤمن في السلك كافر في العلانية كعمار ولويه ممن ترخص بالنصح بكلمة الكفر بسبب الإكراه. وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. يعني لأن السياق في شأن الأنواع ففي الحديث حينما أصبحوا يعني نعم أي نعم الحديث يعني كان نزل المطر من السماء يعني السماء لمطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال نكرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال نكرنا بلون كذا ولون كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فأعطاء بن أبي رباح فسر الآية: منكم كافر ومنكم مؤمن، يعني منكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكوكب أو بالكوكب في سؤال الأنواع. فقال الزجاج: وهو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة. الزجاج استحسن هذا، قال هو أحسن الأقوال، لكن الذي عليه الأئمة عموما وجمهور الأمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، مع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه، ولا يجوز أن يوجد لكل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه، لأن وجود خلاف المقدور عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل، ولا علم قادر الله تبارك وتعالى. وفي هذا تمامة من الجبر والقدر، في هذا التوسط بفهم عقيدة القضاء والقدر سلامة من بدعة الجبرية والذين يكتبون العبد إرادة، وبدعة القدرية الذين يمتون القدر السابق. فالحق وسط بين الأمرين، لأن إن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلماذا؟ لأن لو كان الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الكفر من فلان ثم وقع خلاف المقدور، خلاف الذي قدره الله، فهذا عجز يليق ما يليقه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا علم من هذا الفقر أنه يؤمن، فاحتمال وجود الكفر من هذا الذي أراد الله أو علم منه أنه يؤمن، فوجود خلاف المعلوم جهل، وكلاهما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فيقول السؤال: يعني أمرا في الدين من الأمر لا قدر صح ولا جبر، لا مذهب الجبرية صحيح ولا مذهب القدرية، وإنما الحق وسط بين الطرفين. قال فيان: قدم أعرابي البصرة فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: أمر تغالت فيه الظنون واختلف فيه المختلفون، فالواجب أن نرد ما أسكن علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه تبارك وتعالى. وطبعا قضية القدر هذه من أخطر القضايا، لأنها تدرس الإيمان، أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر، فهذه هي تابعة مع الله سبحانه وتعالى. فقضية الإيمان بالقدر يعني لا ينجو الإنسان ولا يعني يصح له الإيمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. هذا القضاء والقدر قضية كما قلنا هي تدرس الإيمان وركن رشيد من أركان الإيمان. وقضية القضاء والقدر ليس كما يصورها الناس انها عمليه للناس بعث جلسات الجدل والمناراه كما يحصل لبعض الشباب، كل واحد يؤمن بذنبه حسب اجتهاده، ذا يكون مخير والاخر يكون مخير، وكان الموضوع يعني مكروه لاجتهادات الناس. كلا، ما عدا من القدر يعني ان هذا الركن الرشيد من اركان العقيده الاسلاميه اوحى الله سبحانه وتعالى الى نبيه عليه الصلاه والسلام بعد ما اوحى ايضا في القران خصوصا تبين لنا ما الذي يجب ان نؤمن به بقضاء القدر حتى يصح لك تسميه الايمان. فمعنى إيجاد القرار خبر يعني أن هذه الحقائق التي اشتغلت عليها هذه النصوص لا سبيل إلى اكتشافها بالعقل، فلم يبقى إلا التلقين، يعني أن يوحى إلينا عن طريق الوحي الصادق يعني بهذه الحقائق الغيبية بالنسبة إليه. يعني ما وقع مثلا آية الميثاق هذه من أمور متعلقة بالقضاء والقدر، أو ذكر ربك الذي أدى من بولين ذريتهم ورسالهم على أنفسهم إلى أخره، هذا حدث لا يمكن أبدا العقل أن يصل إليه، والإيمان بهذا الحدث وهذا التقدير أمر في غاية الأهمية. كذلك أنواع التقدير وأنواع المشيئة ونحو ذلك، كيفية إعلان القضاء والقدر هذا كما قلنا ركن يجب أن نتعلمه بالتلقين عن طريق الوحي، واضح في ضوء فهم أهل السنة والجماعة دون أن تلقوا الضلة، وليس قضية اجتهادية، واضح. وفي هذا ادخار للطاقة العقلية للبشر أن تهدر فيما لا يعنيها وفيما لا سبيل لها إلى أن تدركها، فالطاقة العلمية والعقلية ندخرها بأن نؤمن بما جاء لله وما عند الله تبارك وتعالى ونصدق لإخبارها. أعرف أن الطريق قضاء قدر ربما تكون محتاجة إلى الفكر المزيد والمزيد، وإن كنا من قبل شرحناه بتفصيل كبير جدا في دروس غزو الفكر أثناء مباركة سلسلة العقيدة في ضوء كتاب السنة في سلسلة الدكتور أكثر حول الله تعالى، فلعله يذكر في دعم خلال في التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن ممكن تأخذ رجوع لهذا الكتاب، كتاب قضاء القدر للدكتور عمر أكثر، فهو من أفضل الكتب المتاحة في هذا الباب. يقول تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة البالغة التي ترشد إلى المصالح الدينية والدنيوية، وخلق الفطري أي خلقها حقا يقينا لا ريب فيه، وقيل الفاء بمعنى اللام، خلق السماوات والأرض بالحق يعني للحق، وهو ما هو هذا الحق؟ هو أن يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وصوركم فأحسن صوركم، صوركم فأحسن صوركم أي حيث برأكم في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أعدل الأنجزة. هذه بلا شك من معاني أحسن تقويم، فإذا قارنت الإنسان بغيره من الجغاث والمخلوقات لوجدت هذا التكريم العظيم، أولا في الهيئة في الصورة، فلا يوجد مخلوق هو أحسن هيئة من الإنسان. المخلوقات إما من يلحق على رطله وإما من يمشي على أربع إلى آخره، أما الإنسان فهو المخطط لأنه يمشي على رجلين معتدل القامة بقدرة الله تبارك وتعالى. وأتاه العقل، نعمة العقل الذي يعني نعمة المميزة بين الإنسان وبين الحيوان، أتاه الله سبحانه وتعالى العقل، فهذا أيضا من إيه؟ من خلق الإنسان في أحسن تقويم. وأتاه قوة النطق حتى إنه جاء هنا الإنسان حيوان ناطق، كذلك أتاه قوة التصرف في المخلوقات التي ذكرها الله له، كذلك القدرة على أنواع الصناعات، فالإنسان عنده من الطاقات والقدرات ما آتاه الله عز وجل متوسطا معه، يعني تسخير ما في السماوات وما في الأرض من أجله. فقوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، هذا هو يعني المعنى الأقرب، وإن كان بعض العلماء قالوا وصوركم فأحسن صوركم يعني صور أباكم آدم عليه السلام، صور أباكم آدم خلقه سبحانه وتعالى بيده كرامة له. أما القول الأقرب فهو إيه؟ خلقكم يعني خلق جميع الخلائق. والتصوير التخطيط والتشكيل، التصوير التخطيط والتشكيل. فإن قيل كيف أحسن صورهم؟ قيل له جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور. واضح؟ يعني هل يوجد إنسان يتمنى أن يكون سمكة أو عصفورا أو قردا أو حصانا يستلف الإنسان لذلك. فهذا دليل على أن الله تعالى كرمه ولقد كرمنا بني آدم. فهذه المخلوقات كلها متحرة من أجل هذا الإنسان. فالإنسان يستنكف ولا يتمنى أبدا الإنسان عاقل أن يكون على صورة أي مخلوق آخر. فهذا في حد ذاته دليل على أن الله تعالى خلقه في أحسن صورة وفي أحسن تقويم. ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غير منكسا، غير منكس كالحيوانات وكل من تمشي على أربعة أو غير ذلك. خلق الإنسان منتصبا معتدلا يعني القامة فيه، كما قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فمن خلقه الله في أحسن تقويم هل يريد أن يزعم الزعيمون الكذابون أنه الشمبانزي يعني الحجران المؤثر واحد كان يزعم الضال ضويل ولم تدعوه؟ لا يمكن أبدا بأي حال أحوال يعني أن يضبط هذا الكلام. هذا الكلام لا يكون إلا ملحد فيه ولا بين وحد. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذا الغيب أن لم نرى آدم عليه السلام، وإنما وعلينا آدم يعرف ربه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. لا معنى ربنا ظلمنا يعني لسان الله. كان آدم وحواء على أكمل صورة وعلى التوحيد، وآدم كان نبيا كما جاء في الحديث طبعا. فكيف أما هؤلاء الملائكة فإنهم يصورون ما يسمونه بالإنسان الأول على الأقرب ما يكون إليه القردة والشمبانزي وهذه الأشياء، واللي يمكن الحلي وبعدين بيتلقى كذا وكذا، يكون بذلك صورا زعموها كاذبا لهذا المجرم أنه إنسان أول. كل سمت يعني أدى أن يكون بالمتكلف عقليا صورة يعتبرها الإنسان الأول الذي يدعمونه أقرب ما تكون للشخص المتكلف أو عقلية الإيه هذه المنحوس أو الحيوانات. فهذا مما يتصادم صراحة مع قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أي المرجع، فيجازي كلا بعمله. يعلم ما في السماوات والأرض، يعني أنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله عليم بذات الصدور. يعني ذات الصدور هي خفايا الصدور وما تنطوي عليه، وفيه تقرير لما قبله كالدليل عليه. يعني قوله والله عليم بذات الصدور تقرير لأول الآية، وهي قوله يعلم ذات السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. لأنه إذا علم السرائر وخفيات الضمائر لم يخف عليه خافية من جميع الكائنات. قال الزمخشري نبه بعلمه ما في السماوات والأرض، ثم بعلمه ما يسره العباد ويعلم له، ثم بعلمه روايه السلوك أن شيئا من الكليات والجزئيات غير خاف عليه ولا عاجل عنه. فالله سبحانه لا يخف عليه شيء على الإطلاق، يعلم التفاصيل والجزئيات كل ما يعني في الوجود. فحقه أن يستقى ويحرى ولا يجرى على شيء مما يخالف رضاه. وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد، لأن أبدأ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. فتكرار صفة العلم فيها نوع من الوعيد، لأن كأن الوعيد يتكرر يعلم يعني سوف يحاسبكم على ما يعلمه منكم. وكل ما ذكره بعد قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن كما ترى في معنى الوعيد على الكفر، وإنكار أن يعطى الخالق ولا تشترى نعمته. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فالله بما تعملون بصير، هذه فيها وعيد أيضا لأنه سوف يجازيكم. كذلك قول خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، هذا أيضا نعمة تقتضي الكفر، وبالتالي يعاقب من كفر. يعلم ما في السماوات والارض هذا وعيد، ويعلم ما في السرور وما في السرور هذا وعيد ايضا، الله عليم بذات السرور نفس في علامة الوعيد. ثم يقول تعالى الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. ألم يأتكم معشر الكفرة الفجرة؟ وقيل الخطاب لقريش، ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط؟ فذاقوا وبال أمرهم، يعني بما أذاب الاستئصال، والوبال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور. فذاقوا وبال أمرهم، يعني كما قلنا عذاب الاستئصال، وأمرهم كفرهم، عبر عنه بذلك للإيمان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة. ولهم أي في الآخرة عذاب أليم، ذلك تعليل ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أي ذلك المذكور من ذوقهم وبال أمرهم في الدنيا وما أعد لهم من عذاب الأخرى بسبب أنه أتتهم رسلهم بالواضحة من الأدلة والأعلام على حقيقة ما يدعونهم إليه، فنبذوها واتبعوا أهواءهم واستهزأوا برسلهم وقالوا أبشر يهدو لنا، أبشر يهدو لنا. قال ابن جرير استكبارا منهم أن تكون رسل الله إليهم بشرا مثلهم، واستكبارا عن اتباع الحق من أجل أن بشرا مثلهم دعاهم إليه. وهذه الشبهة طالما احتج بها الكفار وقد ناقشناه من قبل مرارا، واضح. وباختصار يعني أنهم اقترحوا نزول الملائكة وأن البشرية تتعارض مع الرسالة، كيف يكون بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهو مثلها، كيف يليق بها أن يكلمنا؟ ما الدليل عن نزول البشر؟ أن يأتي ملك كما اقترحوا، ولو أنزل الله سبحانه وتعالى ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولمددنا عليه ما يلبسون، ولو أنزل الله ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأن الملك لا ينزل إلا لن ينزل إلا بالعذاب، واضح، لن ينزل إلا بالعذاب والاستغفار، واضح. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولمددنا عليه ما يلبسون، لأن الملك إلا يأتيه بصورة هذه الصورات لأنهم لم يتيقوا رؤية صورته، فهذه الصورات فصح فينفلت عليهم الأمر من جديد، أو يأتيهم الملك في صورته الحقيقية ولم يكون ذلك إلا إذا نزل بالعذاب. فقوله تعالى هنا فقالوا أبشر يهدو لنا، أبشر يهدو لنا، فجمع الخبر عن البشر فقال إيه أبشر يهدو لنا للجمع، ولم يقل أبشر يهدينا، لأن البشر وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى الجمع، البشر بشر يهدو واحد، لكنها في معنى الجمع، ولذلك عبر بقوله تبارك وتعالى يهدوننا. فكفروا أي بالحق والدين والرسول، وتولوا أي عن التدبر في الآيات البينة، واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم، ولولا إله تعالى لما فعل ذلك. فطبعا واستغنى الله، تأملوا التفسير الرحيم، واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد فهو في كل حال مستغن عن ذلك. لكن هنا المقصود بالتكفر وتولوا واستغنى الله يعني أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم. وقيل يجوز أن يكون حالا بتقدير قد فكفروا وتولوا وقد استغنى بكماله، عرفوا أو لم يعرفوا، والله ولي أي بذاته عن العالمين فضلا عن إيمانهم، والله ولي عن العالمين، فكما غني عن العالمين فهو غني بالأولى عن إيه؟ عن إيمانه. لا يتوقف كمال من كمالاته عليهم ولا على معرفتهم له، والله غني حميد أي يحمده كل مخلوق أو حميد مستحق للحمد بنفسه وإن لم يحمده حامد، والله غني حميد، فالله سبحانه وتعالى يحمده كل مخلوق، لأن هذا واقع كل مخلوق يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهله، أو حميد والله ولي الحميد يعني مستحق للحمد بنفسه وإن لم يحمده حامد. فكفرون يعني لهذا الخلق إذ قالوه استكبارا ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده. وقيل كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان وأعرضوا عن الإيمان والموعظة. أيوة. واستغنى الله كما قلنا وقيل أيضا استغنى الله بما أظهر لهم من البرهان وأوضح لهم من البيان عن زيادة تدعو إلى الرسل وتقود إلى الهداية. ثم يقول تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عليكم وذلك على الله يكيد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أي ظنوا، والزعم هو القول بالظن. وقال قريش لكل شيء كلية وكلية الكذب زعموا. قيل نزلت في العاص بن وائل الأسلمي مع قباله ثم عمت كل كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلى وربي لتبعثن أي لتخرجن من قبوركم أحياء ثم لتنبؤن أي تخبرن بما عملتم أي بأعمالكم وذلك على الله يسير. إذ الإعادة أسهل من الارتداء. وقلنا مرارا تنبيها مهما في تفسير هذه الآية وذلك على الله يسير. يقول إذ الإعادة أسهل من الارتداء. ما التنبيه المتعلق بها؟ في حق الله فعل يقال فيه الشيء الثاني أسهل من الشيء. تكلمنا في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى إيه؟ وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هذا يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نعقله نحن على قدر عقولنا، أن العقل كده القدرة في حقنا نحن على ابتداء الشيء على إعادة الشيء أسهل من القدرة على ابتدائه. هذا معروف في طاقة علوم البشر وفي مكانته يعني.